بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
قال رحمه الله: وإن بنى في الأرض أو غرت لزمه القلع وأرش نقصها وتسويتها والأجرة. قال رحمه الله: وإن بنى في الأرض أو غرت لزمه القلع.
وإن بنى في الأرض أو غرس، فيه مسائل، وكلها نبدأ أولا بالبناء ثم بالغرس. من اغتصب أرضا وأحدث فيها غرسا فإنه يصدق عليه أنه غاصب، وهذا مذهب جمهور العلماء أن الغصب يقع على الأراضي والعقار، وخالف في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة والقاضي أبو يوسف عليهما رحمة الله، فقال: لا غصب في العقارات، لأنه عندهم الغصب يكون فيه شيء من الحيازة من نقل الأرض لا تستطيع أن تنقلها من موضعها، ولذلك قالوا أنه لا يتحقق فيها الغصب. وقد أجاب الجمهور عن ذلك بأدلة منها: أولا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري وغيره عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبل من الأرض. وفي رواية: من غصب. وقوله من غصب إذا شبر من الأرض طبقه يوم القيامة بسبع أرض، قال: من الأرض، فجعل الأرض محلا للغصب، فدل على أن الغصب يقع في العقارات كما يقع في المنظومات. كذلك أيضا مما يدل على هذا عموم الأدلة الواردة في رد ما أخذ والمنع من اعتداء على حق المسلم، فيكون ذلك غصبا واعتداء على أموال الناس. ثالثا أن الاستيلاء على الأرض ومنع مالكها منها ومن التصرف منها يعد غصبا كالمنقولات. ما وجدنا فرقا بين العقار والمنقول، يعني الشخص حينما يغتصب أرضا ويمنع مالكها من الانتفاع بها من سكنانها من تأديرها، لا فرق بينه وبين من اغتصب طعاما، ولا فرق بينه وبين من اغتصب دابة. كون الصورة ليس فيها نقل لا يؤثر، المهم أنه حال بينه وبين الانتفاع بها بالاستيلاء والقهر، وتلك حقيقة الغرض. إذا ثبت هذا يرد السؤال: لو أن شخصا أخذ أرضا وأحدث فيها بناء أو غرضا. نبدأ وشيء بمسألة البناء. إذا أحدث في الأرض البناء وأردنا أن نرد العين المغصوبة إلى مالكها، وثبت عند القاضي أن هذا الشخص غاصب وأن البناء بني على أرض مغصوبة، فما الحكم؟ هل يعني في هذه المسألة خلاف أم هي مسألة مجمع عليها؟ الواقع اختلف العلماء. أئمة الحنفية رحمه الله يقولون: من اغتصب أرضا وبنى عليها فيه تفصيل، فإما أن يكون البناء قيمته أكثر من قيمة الأرض، وإما أن يكون العكس فتكون قيمة الأرض أكثر من قيمة البناء. مثال: لو أن شخصا أخذ أرضا قيمتها مليونين وأحدث بناء عليها بمليونين، فقيمة البناء أكثر من قيمة الأرض نفسها، والعكس تكون قيمة الأرض مليون والبناء نصف مليون، فحينئذ تكون قيمة الأرض أكثر من قيمة البناء. قالوا: إذا كانت قيمة الأرض أكثر فحينئذ يكون الواجب على الذي غصب أن ينقل بناءه وأن يهدمه، أو أن يعاوضه، أن يعاوضه المالك عما أحدثه في أرضه. الذي بنى به البناء يجب أن يدفعه مالك ويسترد أرضه ويكون البناء ملكا له. أما لو أنه أحدث بناء أضعاف قيمة الأرض أو يزيد على قيمة الأرض، فإننا نقول في هذه الحالة: ادفع لمالك الأرض قيمة أرضه ويبقى الغاصب في الأرض والبناء. هذا مذهب الحنفية. يرون أنه ينظر في قيمة البناء الذي أحدثه غاصب وقيمة الأرض، فإن كانت قيمة الأرض أغلى فيثبت المالك ويخرج الغاصب ويخرج بقيمة البناء، وإن كانت قيمة البناء أغلى يثبت الغاصب ويخرج مالك الأرض. وهذا بنوه على القاعدة إذا تعارضت مفسدتان رعي ارتكاب أخفهما، رؤية دفع أعظمهما بارتكاب أخفهما، فيقول يرتكب أخف الضررين وأهون الشرين. فلما كان ضرر المالك بالأرض أعظم رؤية حقه، والعكس بالعكس. المذهب الثاني مذهب المالكية رحمهم الله، يقولون إنه ينظر إلى حق المالك المقصود منه وننظر في البناء، فقالوا نقدر البناء ونسقط من البناء الذي أحدثه الغاصب قيمة الهدم ونقل المهدم، ثم يدفع له المالك ذلك الفضل، وإن شاء ألزم الغاصب أن يهدم وأن يخرج من الأرض، يخير بين أمرين. فقالوا ننظر إلى حق المالك ونقول له إن شئت تدفع لصاحب البناء قيمة البناء وتنقص منها قيمة الهدم والنقل وعرش النقل، وإن شئت تقول له اهدم بناءك واخرج عن أرضي ورد لي الأرض كما كان. هذا مذهب المالكين. بناء على ذلك يرون أن الأرض من مالك، فليس للغاصب أي طريق على الأرض خلافا للحنفية رحمه الله، لكنهم قالوا إنه يلزم بالنسبة للشخص الذي غصب نقول له ليس لك إلا قيمة البناء وننقص من قيمة البناء تكلفة الهدم. مثال، لو أن شخصا غصب أرضا ثم بنى عليها بناء وثبت عند القاضي وغصب وأمر برد الأرض المغصوبة، ولما أمر برد الأرض المغصوبة قلنا للمالك أنت بالخيار بين أمرين، تثمن البناء، فالبناء الموجود عظما أو مفصلا قيمته فرضنا مليون، القيمة يساوي مليون، وقال أهل الخبرة هذا البناء يكلف مليون، نقول لو هدي ونقل بعد الهدم الأنقاض كم تكلف؟ قال تكلف 200,000. فنقول له إما أن تدفع له 800,000 أو نلزم الغاصب بهدم البناء ورب الأرض كما كان، يخير المالك ولا يهدم لواحد منهم. وهذا مذهب لا شك أنه مما يردع الناس، وإن كان سيأتي المذهب الشافعي والحنابلة أزل من الأرض. الشافعي والحنابلة رحمه الله قالوا ليس لعرق ظالم حق، وهذا منطوق الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا الغاصب معتدي، وحينئذ نقول له انقذ بناءك ورد الارض كما كان، وان شاء في هذه الحاله ان يهدم لنفسه، وان شاء ان يعطي كلفه الهدم بناء المقصود منه يفعل ذلك. اما الارض ترجع كما كانت، وليس له حق في هذه الارض، ولا يختلف حكم عندهم لا ببناء ولا بغرض. وفي الحقيقه من حيث الاصول والادله فمذهب الحنابله والشافعيه أصح هذه المذاهب. أولا أن الغاصب مقتدر على غيره، وبهذا الاعتداء بنى في غير ملكه، فلا يثبت للبناء حرمة، لأن الشرع لا يثبت الحرم إلا لشيء مبني على أصل صحيح، وما بني على باطل فهو باطل، والفرع تابع لأصل، هذا أصل من حرام، فكيف يندل عليه استحقاق المعاوضة ونقول من حق أن يعاوض عليه. أما ما ذكره أصحاب المذهب الأول من قوله يرتكب أخف الضررين وأمر الشرين، فنقول يرتكب أخف الضررين فيما له حرمة، ويكون الضررين في شيئين لهما حرمة، هذا غاصب لا حرمة له وتصرفه في مال غيره، وهذا مالك حقيقي ملك الأرض وهي أرضه وأفسدت عليه أرضه، قد يكون يريدها لزرع أصبحت لبناء، فليس لعرق ظالم حق، خاصة أن المسلم كن نص على ذلك. ثانيا نقول له لو قلنا بمذهبكم لتلاعب الناس وأمكن للظلمة والأغنياء أن يتسلطوا على أموال الفقراء، فالأمر بسيط، يذهب إلى فقير ليس عنده مال ويغصب أرضه ويحدث عليها بناء بالملايين، ثم يقول له الذي أحدثه أغلى من أرضك فخذ قيمة أرضك واخرج. هذا لا شك أنه يفتح باب شيء عظيم ويؤدي إلى باطل لا تقره الشريعة، فأصبح المقصود منه تؤخذ منه أرضه ولربما لا يرضى بدينه وتأخذ منه قهران. وعلى هذا الذي يصح هو مذهب من قال إنه ليس لحق ظالم حق، ونقول على الغاصب أن يقلع أرضه لبناءه، أن يقلع البناء من الأرض وأن يرد الأرض كما كان. وهذا هو الذي اختاره المصنف رحمه الله، فقال رحمه الله
وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلب،
لزمه قلب البناء بالهدم ورفع أنقاض البناء، فجميع الآثار الباقية بعد البناء ينبغي إجانتها. وإذا بقيت آثار حصر أو نحية فردا، فإن ردمت وتشوهت الأرض بعد الردم وأصبحت نعيدا وجب عليه دفع النقص، بحيث لو بيعت قبل الغصب في مثل 300,000 وبعد الغصب في مثل 200,000 يرد الأرض ومعها 100,000 ضمانا للنقص الذي حدث بسبب آثار الغصب التي وقعت. بقي السؤال، لو أن رجلا اغتصب أرضا ثم قام بزراعتها فما الحكم؟ والجواب أنه إذا قام بغصب الأرض والزراعة فيها فلا يخلو إلا أن يكون الزرع مما تطول مدته ويمكن نقله كالنخيل وأشجار الفواكه ونحوها، وإما أن يكون الزرع مؤقتا يمكن أن يصبر عليه الشهر والشهرين ونحو ذلك الحبوب. أما إذا اغتصب أرضا وكان قد زرع فيها نخلا أو نحوه فإن الحكم الشرعي أنه يطالب بنقل هذا النخل وإخراج هذا الزرع، ويقال له اقلع هذا النخل وعليك مؤونة القلع إلا إذا اتفق مع رب الأرض على أن يعطيه قيمة النخل وينصرف عنه. مثال ذلك، لو اغتصب أرضا فزرع فيها 100 شجرة من النخيل من نوع الشجرة أن يخلص منه بألفين، 100 إذا كانت 100 نخلة وكل نخلة بألفين فمعنى أن قيمة النخل 200,000. فلو قال له رب الأرض خذ 200,000 واترك هذا النخل وتراضي واصطلح فحينئذ لا إشكال، تنتقل المسألة من الغصب إلى الصلح وتسري عليها أحكام الصلح المتقدمة فتصبح بيعا. لكن إذا أعطاه 200,000 يضمن الغاصب المدة التي مضت وقد وضع يده على الأرض غصبا، فلو أنه مكث فيها 2 سنين وكل سنة لها 10,000 يدفع له ما عدا أجرة هاتين 2 سنين، 20,000 مستحقة لصاحب الأرض و200,000 و200,000 مستحقة للغاصب، فيعطى 180,000. وبناء على ذلك إذا اتفق على إبقاء النخل أو إبقاء الزروع والأشجار واصطلح على ذلك فلا إشكال، وتنتقل المسألة إلى البيع، ويضمن الغاصب لرب الأرض المدة التي أمضاها رسلا وتدفع أجرتها. فلو تنازل صاحب الأرض وقال لا أريد 20,000 وهي لك وقد سامحتك في المدة فذلك لهما، لأنه صلح ولصاحب الحق أن يتنازل عن حقه كله أو بعضه. هذا بالنسبة لحالة اصطلاحنا على إبقاء الزرع كما هو. الحالة الثانية أن يقول رب الأرض أريد الزرع أن يبقى، ويقول الغاصب أريد أن آخذ زرعي، فحينئذ يجبر رب الأرض على تمكين الغاصب من أخذ زرعه ونقله، لأن رب الأرض وصاحب الأرض يملك الأرض والزرع ليس ملكا له، فيترك صاحب الزرع ينقل الزرع. فإذا قال أريد أن أخذ زرعي وقال رب الأرض بل تتركه وأعطيك قيمته، لم يفرض على العاصب أن يتركه، وحينئذ يمكن لنقل هذا الزرع وتفري الأحكام التالية: يطالب بضمان المدة التي أمضاها غاصبا، فيدفع أجرة الأرض طيلة مدة الغصب، فلو مكث سنتين وهو غاصب للأرض دفع أجرة السنتين. ثانيا يطالب بقلع هذا الغرض في أقرب مدة ولا يماطل ولا يتأخر، فكل تأخير وكل مماطلة إذا كانت بنوع من التلاعب يستحق التعزير عليها، وإذا كانت بدون تلاعب خارجة عن إرادته ضمن مدتها أي إجارتها، ضمن الأجرة لصاحب الأرض. ثم الأمر الثالث بعد قلع الغرض يطالب بتسوية الأرض وإعادتها كما كانت، فإذا يطالب بالقلع ثم يطالب بالأجرة ثم يطالب بتسوية الأرض وإعادتها كما كانت، فيرجم الحفر حفر النخل. ولو أن النخل أو الزرع حينما نقل كما هو معلوم في الزراعة أنه لا يمكن نقل النخلة لوحدها حتى تنقل بترابها حتى لا تفسد، فبعض العلماء يقول تضرب هذه الجذور وتقلع منها التراب، حتى أن بعض العلماء أو بعض القضاة من العلماء المسلمين كان يأمر بوضع هذه الجذور حتى يستخلص منها التراب وتخرج النخلة بجذرها فقط، لأن التراب ملك لصاحب الأرض، وهذا من أبلغ ما يكون في إحقاق الحق وإبطال الباطل، ولا شك أن الأصول تدل على هذا. لكن بعض العلماء تسامح في هذا وقال إنه قد يفسد النخل، وما دام أنه ينكر وزن هذه الحفر لبدون يضمن له مثل الأرض، فيدخل يقوم بدفن هذه الحفر، ثم بعد الانتهاء من دفع الأجرة وقلع النخل وتسوية الأرض ينظر في حال الأرض، فإن كانت الأرض قد تشوهت وأصبح حالها بعد قلع الغرس منها مشوها ينقص من قيمتها قيل له تضمن النقص، فيؤتى بأهل الخبرة الذين لهم معرفة في الأراضي ويقال كم قيمة الأرض قبل أن تغتصب، يقال 200,000، يقال بعد أن سويت وبعد أن وضعت في هذا الشكل كم قيمتها، يقول 180,000، فيضمن له 20,000 التي هي فرق ما بين القيمتين لأن ذلك كان بسبب الغصب. هذا من شيء الحكم وجوب القلع عن الغاصب، ثانيا تسوية الأرض وإعادتها على الحالة التي كانت عليها، ثالثا ضمان النقص، رابعا ضمان الأجرة. هذه الأحكام مبنية على أدلة شرعية، مطالبه بقلع الغرس لأن الأرض ليست لأرضه وإنما هي أرض أخيه المسلم، وليس لعرق ظالم حق كما قال صلى الله عليه وسلم، ليس لعرق ظالم حق. والعرق قال بعض العلماء عرق الشيء جذور، عروق الشيء جذور التي يقوم عليها، فإذا كان ليس له حق في هذا فمن باب أولى ما بني عليه، كأنه يشير إذا انهدم الأصل انهدم ما بني عليه. وبعض العلماء يقول العروق تنقسم إلى 4 أقسام، قسمان منها باطن وقسمان منها ظاهر، فالغصب إما أن يكون بأشياء باطنة، الغاصب إما أن يكون له عرقان باطنة وإما أن يكون له عرقان ظاهران، فالعروق الظاهرة العرقان الظاهران البناء والغصب، والعرقان الباطنان الآبار والعيون. فالبناء والغصب أن يغتصب الأرض فيبني فيها أو يغرس فيها فليس له فيها حق كما أخبر صلى الله عليه وسلم، ليس لعرق ظالم حق. وأما العرقان الباطنان كأن يحشر بئرا أو يجري عينه، ففي هذه الحالة يطالب بردم البئر وكذلك ردم العين وإعادة الأرض كما كان، لأنه ليس له حق لا في الظاهر ولا في الباطن بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كانت الزروع إذا كان قد زرع فيها زرعا مما تطول مدته فيطالب بهذا. في هذه الحالة يبقى السؤال بالنسبة للزروع مثل أشجار النخيل وأشجار الفواكه التي كنا تبقى مدة طويلة كالليمون والتفاح والموز والبرتقال، هذه الأشجار تبقى مدة طويلة وليست في الزروع الأخرى. ففي هذه الحالة لو أنه زرع نخلة واتفق معه اتفق مع البائع على أن يعطيه النخل فيسري عليها تسري على ثمرة النخل التفصيل الذي ذكرناه في بيع الثمار تابعة للأصول ويسري عليها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أبدرت وثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. لكن اختلف العلماء رحمه الله هل يكون للغاص بحق في قوله فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ما دام أن الغص لا حق فيه ولا استحقاق فيه، هل الثمرة عين تسقط؟ وجهان للعلماء وخفف بعض العلماء بوجود الصلح بين الطرفين. أما من زرع في الأرض شيئا مما لا تطول مدته كزروع الحبوب زرع فيها شعيرا أو ذرة أو نحو ذلك، ففي هذه الحالة يحتاج هذا الزرع إلى أن يبقى مدة ثم بعد ذلك تعود الأرض كما كانت. فالسؤال لا يمكن للغاصب، لو قلنا للغاصب تقلع هذا الزرع لن ينتفع به ولم ينتفع به صاحب الأرض، ففي هذه الحالة فصل في الزرع حيث جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر بالقضاء في هذه المسألة. ففي حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه وأرضاه عند أبي داود والترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع أرض قوم بغير ابنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وفي رواية النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بهذه القضية وفصل فيها أن الزارع وهو الغاصب ليس له في الزرع حق، ما يقول أخذ هذا الزرع وأقلعه، ليس له في الزرع حق، وبناء على ذلك أسقط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزرع استحقاق الغاصب وأجرى للغاصب أثبت للغاصب استحقاق النفقة فيقدر له تعبه وأجرة التعب الذي قيل أنه تقدر له قيمة البذر ويقدر له قيمة الشراكة والكلفة والمؤونة التي تكلفها في إنبات هذا الزرع بإذن الله عز وجل. هذا هو مذهب الحنابلة رحمه الله على أن من اغتصب أرضا فزرعها والزرع باقي ومن يحل حصاده ولم يحصده الغاصب ففي هذه الحالة يقضى بأنه لصاحب الأرض ويعطي الغاصب نفقة البذر ومؤونة الزراعة. مثال ذلك لو أن زيدا اغتصب أرضا فزرعها وكان قد تكلف بدره 500 ريال ثم قام بالحراسة والزراعة ومؤونة الحرث تكلف 300 ريال فحقه 800 ريال ثم يخلي بين صاحب الأرض وبين الأرض. هذا بالنسبة لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. لكن لو قال المالك للأرض لا أعطيه شيئا وليس عندي شيء أعطيه فما الحكم؟ هل نقول يجب عليه قلب الزرع والزرع يحتاج إلى شهر شهرين حتى يحصد فيكون إتلافا للمال وإفسادا للثمر؟ فقال فقهاء الحنابلة رحمهم الله في هذه الحالة نقول لمالك الأرض تمكن الغاصب من إبقاء الزرع إلى الحصاد ولك أجرة منه. إذن هناك خياران لصاحب الأرض. الخيار الأول نقول له خذ الزرع وادفع قيمة البذر وكلفة المؤونة. والخيار الثاني أن نقول له اترك الغاصب حتى يحصد ولك أجرة الأرض حتى يكون الحصاد ويكون له أيضا أجرة المدة التي مضت. هذا بالنسبة لمذهب الحنابلة رحمه الله. أما الشافعية فقالوا إنه يؤاخذ بقلع الغرض ولا يضمن صاحب الأرض إلا إذا اتفقا وتراضيا فيما بينهما. وأما الحنفية ففصلوا تفصيلا في هذا مبنيا على الأصول، فقالوا إذا اغتصب أرضا للزراعة إما أن تكون الأرض معدة للزراعة وإما أن تكون الأرض معدة للإجارة وإما أن تكون الأرض غير معدة لواحد من الأمرين. إن كانت الأرض معدة للزراعة ينتقل العقد بين مالك الأرض وبين الغاصب عقد مزارعة وينظر في العرف الموجود في ذلك البلد كم يكون لصاحب الأرض وكم يكون لصاحب الزرع وتقسم الثمرة والناتج بينهما على العرف للقاعدة الشرعية التي تقول العابد المحاكم. وأما إذا كانت الأرض معدة للكراء كرجل كان يعد أرضه للإيجار وأجرها للناس مستودعات أو نحو ذلك فاقتصدها شخص وزرعها قالوا تقدر أجرة مثلها ويرفع الأجرة فتنتقل إلى الإيجار ويبقى الزرع حتى يحسده غاصب. وهذا المذهب بالحقيقة من حيث الأصول له وجهه لكن من حيث السنة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمت الأمر تدل دلالة واضحة على أنه يجب في هذه الحالة أن يخير المالك للأرض بين هذين الخيارين. نقول له خذ الزرع وادفع لصاحبه المؤونة وقيمة البذر أو اتركه وزرعه حتى يحصد ولك أجرة منه. لن نظلم صاحب الأرض لأنه أخذ أجرة منه ولن نظلم صاحب البذر لخوف الفساد خوف الإتلاف من المال وإلا فالأصل فلا حق له. الأصل لا حق له لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لعبد مضان من حق. كل هذا الكلام إذا كان الزرع في حال استوائه أو قريب من الاستواء لكن لو أنه استوى وحصده الغاصب حينئذ يضمن الغاصب أجرة الأرض ويكون الزرع ملكا له. مثال لو أن رجلا اغتصب أرضا وزرعها وحصد الزرع ثم باعه وكانت قيمة الزرع 50,000 ريال فإننا في هذه الحالة نطالبه بأجرة الأرض فقد تكون أجرة الأرض 10,000 ريال. وعلى هذا لا نقول إن صاحب الأرض يملك الزرع إلا إذا كان الزرع طائما موجودا. أما لو حصده الغاصب فليس لصاحب الأرض إلا أجرة المدة التي استغلها الغاصب في أرضه وضمان ما يكون بعد تسوية الأرض وإصلاحها وردها على حالتها ما يكون من النقص يضمنه. الخلاصة إذا كانت الأرض قد اغتصبها وزرع فيها النخيل ففي هذه الحالة ذكرنا أنه إذا اتفق الطرفان على شراء النخل من مالك الأرض فإنه يلزم الغاصب بدفع الأجرة لما مضى والعقد صحيح وينتقل إلى صحيح بالبيع وتسري عليه أحكام البيع التي تقدمها. ثانيا إذا قال الغاصب لا أبيع نقول له اقلع الغرس الذي هو الشجر ثم بعد ذلك سدو الأرض ثم بعد ذلك ادفع الأرش الذي حدث به أرش النقص بين القيمتين للأرض وادفع أجرة الأرض من مدة مرة. هذا بالنسبة إذا كان قد اغتصب أرضا وزرعها نخلة. أما إذا زرع الزروع فقلنا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الزرع إذا كان قائما فإننا نقول لمالك الأرض خذ الزرع وادفع نفقته لمن زرع ويدفع في هذه الحالة له قيمة البذر وقيمة الكلفة. وأما إذا قال لا أريد ذلك فلا يكره عليه ونقول له في هذه الحالة اترك صاحب الزرع حتى يحصد زرعه لأنه لا يمكن إتلاف هذا الزرع لأنه من باب الفساد في الأرض والله لا يحب الفساد بخلاف البناء فإن البناء الذي شأن آخر وقد قدمنا التفصيل فيه. بناء على هذا يمكن أن نفهم أن الغصب فيه الضمان من أحد ثلاثة أوجه. الغصب يكون فيه الضمان من أحد ثلاثة أوجه. الوجه الأول ما يسمى بضمان اليد والوجه الثاني يسمى بضمان الجناية والتصرف والوجه الثالث يسمى بالضمان باليد والجناية. فالغاصب يضمنه إما من جهة اليد وهي يد الغصب التي يسميها العلماء اليد العادية وإما أن يضمنه من جهة الجناية وإما أن يضمنه من الوجهين. ثم إذا ضمناه في اليد أو الجناية أو من الوجهين إما أن نضمنه لمنفعة أو نضمنه لعين أو نضمنه للعين مع المنفعة فأصبح ثلاثة صور. نبدأ أول شيء بضمان اليد. ضمان اليد يكون الغاصب قد اغتصب الشيء ولم يتصرف فيه فحينئذ نضمن بيد الغصب وهي التي أخذت أو حالت بين المالك وملكه ويد الغصب تثبت على الشيء بضابط الغصب الذي تقدم معنا في هذه الحالة الغاصب لا يتصرف بالشيء المغصوب، يأخذ أرض لا يتصرف فيها، يأخذ سيارة لا يتصرف فيها، ولا يحركها ولا ينقلها من مكانه. فإذا كان الغاصب قد اغتصب شيئا ولم يتصرف فيه، ولكن حال بين صاحبه وبينه وقهره عليه وأخذوا منه الاستيلاء، وهذا ما تقدم معنا مما يسمى بالاستيلاء الحكمي إذا لم يكن هناك نقض حيازة، فإنه في هذه الحالة يضمن المنفعة ويضمن العين ويضمن العين مع المنفعة. تصوير ذلك يضمن المنفعة، فلو أن رجل اغتصب سيارته وأخذ مفاتيحها من مالكها وقال له إذا قرضت السيارة وأخذت السيارة أفعل بك وأفعل، فهدده ومنعه من السيارة واستولى عليها حكما أو استولى عليها قهرب بالنقل، والسيارة أصبحت منتقلة من يد الملكية من صاحبها إلى يد الغصب من الاغتصاب. فلما غصبها ما تصرف في السيارة، ما فتحها ولا ركبها ولا تصرف فيها بشيء، فالسيارة تلفت في موضعها، بقيت مثلا لو فرضنا 10 سنوات ثم تعطلت تماما تلفت، لم يتلفها الغاصب ولم يتلفها أجنبي ولم يتلفها المالك، فالتلف وقع بطبيعة الحال أو يعني مثلا نزل عليها صاعقة من السماء فحرقتها كما كان يقع في البساتين أو أعاصير، المهم أنها لم تتلف بيد الغاصب ولا بتصرفه ولا بأجنبي ولا من المالك. في هذه الحالة نقول اغتصابه يوجب ضمانه، وهذا ما يسمى بيد الغاصب. ويد الغاصب يقول بها جمهور العلماء أنه بمجرد قهره لأخيه المسلم وأخذه بماله واستيلائه عليه حقيقة أو حكم، حقيقة كأن يحوزه ويأخذ منه القلم فيجعله عنده في جيبه أو يضعه في شنطته أو يضعه في درجه أو في دولابه، هذا النقل، أو حكما يكون مقصود في مكانه لكن لا يستطيع صاحبه أن يصل إليه بسبب منعه الغاصب. في هذه الأحوال كلها يضمن الغاصب مع أنه لم يكن هو الذي أسلم، يضمن سواء كان الذي يعني يضمن المنفعة ويضمن العين ويضمن العين عن المنفعة. يضمن المنفعة مثال ذلك لو أخذ دارا فأخذ مفاتيحها ومنع صاحبها من الدخول والاستفادة منها ومضى على هذا الغصب سنة لم يدخل الدار ولم يتصرف فيها، فهذه الدار بنيت سنة كاملة وهي بكامل أجزائها وكامل منافعها، فلما تمت السنة ردت الدار لصاحبها كاملة فالعين كاملة، لكن حبس العين سنة كاملة منفعة، فالذي اغتصب المنفعة في هذه الحالة يغنى، وهذا مذهب الجمهور يدفع قيمة الدار أجرة الدار سنة كاملة. الصورة الثانية أن يضمن باليد العين، كأن يأخذ مثلا سيارة يشتري ويقهره عليها فيغتصبها ثم تكلف السيارة مباشرة بعد الغصب ولو بدقيقة، فإذا تلفت بمجرد غصب الغاصب للعين تدخل إلى ذمته، سواء تلفت بتصرفه أو بتصرف غيره فيده ضامن، وهذا ما يسمى بضمان اليد، فيضمن السيارة ولو تلفت بآفة سماوية، كما لو أخذ مزرعته واغتصبها ولم يتصرف المزرعة أبدا وجاء إعصار بعد الغصب ولو بثانية وأحرقها ضمن المزرعة كاملة، وهذا ضمان العين. الضمان بالنسبة للعين مع المنفعة مثل ما يعني يكون يغتصب السيارة سنة ثم تتلف السيارة ولم يتصرف فيها ولم يتلفها، فقد ضمن بيد الغصب منفعة السيارة سنة فيدفع أجرة استغلال السيارة سنة ويدفع قيمة السيارة ضمانا للعين على التفصيل الذي تقدم في ضمان العين. إذن ضمان اليد يكون للمنفعة ويكون للعين ويكون للعين والمنفعة. ما الدليل على مسألة ضمان اليد؟ لماذا نضمن الغاصب ونلزمه بدفع أجرة الشيء منفعته، ونلزمه بدفع قيمة العين إذا تلفت، ونلزمه بدفع الاثنين إذا حصل الموجب بالضمان بهما؟ الدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام على اليد ما أخذت حتى تؤديها. فقوله عليه الصلاة والسلام على اليد ما أخذت حتى تؤديها يدل على أن الغاصب بمجرد غصبه على اليد ما أخذ بمجرد غصبه وقهره لأخيه المسلم واعتدائه على ماله فقد صار إلى ضمانه حتى تؤديه. فمن اغتصب عينا وفيها منفعة ألزمناه بدفع المنفعة وذلك بدفع الأجرة وضمن المنفعة ألزمناه بضمان المنفعة بدفع أجرتها. ومن أخذ عينا وأتلفها هو تلفت بعد أخذه ألزمناه بربها لأنه قد أخذها إما حقيقة أو شكمة. ومن أخذ العين وحبسها مدة لها فيها منفعة وعطلها عن صاحبها ضمن الأمرين والنبي صلى الله عليه وسلم أمر برد الحق كاملا. فمن ضيع المنفعة قلنا له رد هذه المنفعة بأجرتها ومن ضيع العين قلنا له رد هذه العين بضمانها ومن ضيع الأمرين وجب عليه ضمانهما معا. هذا بالنسبة لضمان اليد. ضمان اليد يقول به جمهور العلماء ينازع فيه الإمام أبو حنيفة رحمه الله بعض أصحابه. والإمام أبو حنيفة عنده قاعدة طبعا الحنفية رحمه الله يقولون ليس هناك في الغصب ضمان للمنفعة لا يرون ضمان المنفعة وسيأتي هذا معنا إن شاء الله ونبين شبهته من دليلهم والجواب عليه في المسألة التي سيذكرها المصنف بعد هذه المسألة رحمه الله. أما بالنسبة لضمان الجناية ضمان الجناية ضابطه أن يبني الغاصب على المنفعة أو على العين أو على الاثنين معا يغتصب من أخيه المسلم شيئا فيتصرف في منفعته ولا يتصرف في العين أو يتصرف في العين ولا يتصرف في المنفعة أو يتصرف في الاثنين فيلزمه ضمان المنفعة في الأولى الصورة الأولى وضمان العين في الثانية وضمانهما معا في الثالثة. مثال ذلك لو أن شخصا اغتصب سيارته وقام بركوب هذه السيارة واستغلال ركوبها شهرا كاملا يضمن منفعة السيارة فيرد السيارة فإذا بها تامة كاملة ليس فيها أي نقص فالعين تامة ولكن الذي فات باستغلاله واستهلاكه وتصرفه هو المنفعة فيقال له ادفع منفعة السيارة يعني ادفع أجرة السيارة لمدة شهر. هذا بالنسبة لضمان المنفعة بالجناية والتصرف. وأما ضمان العين بالجناية والتصرف كرجل أخذ زجاجا ثم كسر اغتصب الزجاجا ثم كسره مباشرة نقول له يلزمك ضمان هذا الزجاج فهو يضمن عين الزجاج بالنسبي إذا كان له مثلي أو بقيمته إذا لم يكن له مثلي على التفصيل الذي سيأتي في ضابط الضمان. هذا بالنسبة للجناية على العين يضمن الاثنين يضمن باليد يضمن بالمنفعة والعين بالجناية يضمن المنفعة مثل شخص أخذ سيارة واستهلكها شهر يعني انتبع بها شهر ثم بعد شهر ذهب ورماها في وادي وأتلفها تماما فحينئذ يضمن أجرة الشهر ضمانا للمنفعة ويضمن قيمة السيارة إذا لم يكن لها مثلي أو مثلها إذا كان لها مثلي لأن يده أكثر بالجناية فحينئذ يضمن المنفعة ويضمن العين. هذا بالنسبة للضمان ضمان العين والمنفعة بالجناية. بالنسبة لضمان الجناية الأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا ومن أخذ آصى أخيه فليردها. فقولوا لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا هذا يعني يقول بعض العلماء أنه يورث العداوة الشخص حينما يكون مع أخيه فيأخذ كتابه ويأخذ قلمه لأنه قلم هذا يورث الشحناء ويورث الضباء حتى ولو كان بالمزاح فخاصة وأن الشخص لا يمدح إلا إذا رأى أخاه أنه بحاجة للكتاب فهذا يورث نوع من الشكل ونوع من الضغينة ولذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب ومنع منه فقال لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا من أخذ عصا أخيه فليردها فأوجب الرد أوجب الضمان بالأخذ والتصرف، فدل على أن يتصرف في الشيء فإنه يضمنه. قال الله عز وجل كل نفس ما كسبت رهينة، فإذا كل نفس بما كسبت دل على أن ما فعله الإنسان واجترحه يضمنه ويكون مرهونا به. فقوله رهينة فعيلة بمعنى مفعولة أي مرهونا، وبناء على ذلك بينت الآية أن من اجترح أذية أخيه المسلم بإتلاف عين ماله أو تفويت منفعته أو مجموع الأمرين فإنه يكون مرهونا بذلك الشيء، يجب عليه الضمان. أما بالنسبة للحالة الثالثة وهي الضمان باليد والجناية، فهذه صورتها أن يأخذ الشيء ويبقى عنده مدة لا يتصرف فيه ثم يقدم على التصرف فيه. فالمدة التي لم يتصرف فيها في ذلك الشيء، لو مضت سنة على السيارة محبوسة عند الغاصب وبعد سنة أخذها وأتلفها، فإنه إذا حدثها ولم يستهلكها ولم يفعل بها شيء ضمن باليد وضمن عين السيارة بالجناية، فهذا ضمان باليد وضمان بالجناية، ويجتمع فيه مجموع الدليلين، فنوجب عليه ضمان اليد بدليل اليد ونوجب عليه ضمان الجناية لوجود الجناية. هذا بالنسبة للأموال المغصوبة، تضمن باليد وتضمن بالجناية وتضمن بمجموع الأمرين اليد مع الجناية، سواء كان الضمان المنافع أو كان الضمان الأعيان أو كان الضمان مجموع الأمرين. وفي هذا دليل على عظمة هذه الشريعة وكمالها وسمو منهجها أنها ضمنت للناس حقوقهم، وخاصة في هذا الزمان الذي أصبحت فيه الحقوق حتى في الأدبيات والاعتبارات والمعاني والحكميات. فلا شك أن ضمان حقوق الناس وصيانتها على هذا الوجه، خاصة على أرجح أقوال العلماء رحمه الله في إثبات ضمان اليد، يردع الظالم عن ظلمه ويوجب إحقاق الحق ورد الحقوق إلى أهلها. لو تصورنا أن الرجل تقتصد منه عمارته المسكن وتمضي عشرات السنين وهو قد حيل بينه وبين حقه، ثم يقال لا يأخذ إلا العين فقط، لا يأخذ إلا عمارته، فخلال السنوات هذه كلها وقد يستفيد الغاصب وقد ينتفع. ولذلك كان من إحقاق الحق وإبطال الباطل أن يقال على الغاصب أن يتحمل المسؤولية بضمان المنافع وضمان الأعيان وضمانهما معا، سواء كان ذلك بجنايته لتصرفه أو كان بمحض اقتصاده وحيلولته بين أصحاب الحقوق وحقوقهم أو كان بمجموع الأمرين. ولا شك أن مذهب الجمهور رحمه الله المالكية في الحقيقة في المنافع يفرقون بين كون يستغل أو لا يستغل، ويقولون إذا استغل الغاصب بنفسه أو بغيره، استغل بنفسه مثل أن يسكن العمارة أو يركب السيارة، واستغل بغيره كان يؤجر السيارة على غيره أو يؤجر المسكن على غيره يضمن، أما لو أخذ السيارة وحبسها فقط لا يضمن. وهذا ضعيف حقيقة مذهب الشافعية والحنابلة في التضمين باليد، مذهب قوي ولا شك أنه يضمن للناس حقوقهم. وأما الحنفية فعندهم أصل سنذكرهم إن شاء الله أنهم لا يرون تضمين المنافع مطلقا، حتى ولو أنه اشتغل وسكن وأجر، لو أن الغاصب أجر الدار 10 سنين فإنه لا يملك صاحب الدار إلا أن ترد له داره فقط، وهذا سنبين ونبين دليلهم في ذلك وجوابهم إن شاء الله.
قال رحمه الله وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع.
لزمه القلع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لعرق ظالم الحق. نعم.
وأرش نقصها
ينظر في الأرض بعد القلع إن نقصت قيمتها وقال له إشع العرش، فرق بين قيمتها كاملة وقيمتها نقص.
نعم. وتسميتهم
ويلزم بتسميتها يعني إعادتها على وضعها ردم الحفظ وإعادتها. نعم.
والأذن
لأنه أخذها مستوية فيردها مستوية ولا يترك الحفظ فيها، لأن هذا يشبه الأرض يضرب بمصلحة المالك. نعم.
والأجر
ويلزمه دفع الأجرة، يلزمه دفع أجرة الأرض، وهذا مبني على الأصل الذي ذكرناه أن منافع الأعيان المغصوبة مضمونة. خالف في هذه المسألة الحنفية وأشد ما يكون خلافا في العقارات. فالأراضي عندهم أصلا ما يثبت عليها غصب لأنهم لا يرون. عندهم يقولون عندنا مالك وعندنا مملوك. فالأشياء إما أن تكون مالكة وإما أن تكون مملوكة. فالأرض الآن التي غصبت مملوكة. فالشخص إذا جاء وأخذ الأرض قهرا فإنه لا يعتبر غاصبا لها، لأن بالنسبة هناك شيء ثم التعدي بالتصرف، هناك التعدي بدون تصرف، وهناك ما يجمع الأمرين. فإذا كان الشخص جاء وأخذ الشيء فقط ولم يتصرف فيه فإنه في هذه الحالة لا يكون غاصبا حقيقة، لا يكون غاصبا حقيقة، لأن الغصب عندهم يفتقر إلى إزالة يد المالك عن الشيء، والعقار لا يمكن نقله ولا يمكن إزالة يد مالكه عنه. ولذلك لا يرون حقيقة الغصب تنطبق على العقارات في الأرض سواء غرست أو بنيت، فلا يلزمون بدفع الأجر لأنهم لا يرون حتى الغصب أصلا لا يرون أن منافع الأجر. وعندهم دليلان. الدليل الأول يقولون إن المنافع ليست بمال وإنما يضمن الأموال وما في حكمها. المنافع ليست بأموال عند الحنفية وعند الجمهور أموال، بدليل أن الدار تؤجر وتسكن بمئة ألف ومئتين ألف ويدفع لقاء السكن، والدار والدابة تركبها والسيارة تركبها فمنفعتها تدفع لقاءها 100 ريال 50 ريال. إذا معنى ذلك السكنة والركوب والمنافع لها قيمة وتعتبر من جنس الأموال من هذا الوجه. الدليل الثاني قالوا إن المنافع التي هي سكن الدار لما يأتي زيد ويقتصد هذه العمارة ويأخذها فإن سكن العمارة شهرا كاملا التي هي مدة الغصب جميع ما يكون من منافعها ومصالحها تحت ضمان الغاصب، والذي يتحمل مسؤولية الغاصب فمن حقه أن ينتفع ومن حقه أن يأخذ هذه المنافع حتى الزوائد المخصوص لا يملك لا يدفعه ولا يضمنه. هذا أصل عند الحنفية رحمه الله، وهذا ضعيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فألزم بالضمان بالشيء الذي أخذ وقد أخذ المنفعة فيلزمه رب قيمتها، لأنه يتعذر رب المنافع بأعيانه ويتعذر رب المنافع بمثلها فيلزم بدفع قيمتها فضمانها بالقيمة، وكذلك أيضا يتعذر رد المنافع بأعيانها لأن سكن الدار شهرا ذهبت ما تستطيع تردها، ما هي كالعين ترد عين العين، ولذلك لا يمكن رد المنافع بأعيانها ولا يمكن رد المنافع بمثلها، لأنه ليس هناك دار مثل هذه الدار من كل الوجوه. فمثلا لو أنه اقتصد دارا في وسط المدينة فإنه إذا وجد الدار في وسط المدينة لا توجد دار في نفس المكان في نفس الصفات، لابد أن تكون مثلية لأن المثلية يشترط المساواة من كل الوجوه. وبناء على ذلك لا يصح أن يقال إن المنافع تضمن بالمثل، فتعذر وجود المثلي وتعذر رد العين للمنافع وتعذر رد المثل فوجب ضمانها بالقيمة. ولذلك إذا عطل عليه منافعه ومنعه من سكن الدار سواء استغل أو لم يستغل فإنه يلزم بضمانها.
قال رحمه الله ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا حصل بذلك صيد فلمالكه. قال رحمه الله ولو غصب جارحا،
ولو غصب جارحا إذا غصب الجارح يشمل ذلك الكلب المعلم ويشمل ذلك الطير الطيور الجوارح مثل الصقر والباز والشواهين والباشق ونحيها من جوارح الطير. فلو غصب كلبا أو أسدا أو نمرا مما يصاب به، وهذا سيأتي إن شاء الله معنا في كتاب الخير، فالجوارح المعلمة سواء كانت من الطيور أو كانت من السباع العادية من الكلاب مما له كلب من السباع العادية إذا اغتصبه وأخله وصاغ به فللعلماء وجهان. قال بعض العلماء إذا أخذ الكلب وصاد به ملك الغاصب الصيد ورب الكلب. وقال بعض العلماء بل إن الصيد يكون ملكا لصاحب الكلب، وهذا هو الصحيح الذي اختاره المصنف رحمه الله الحنابلة والشافعية على هذا، أنه لو قصد جارحا فإنه يكون صيده للمالك، وذلك لأن الجارح هو الذي أخذ الصيد وأخذه وهو ملك لصاحبه، لأن الشرع حل له المنفعة وأن ينفع بذلك الكلب ويتفق به. لكن الأولين قالوا أن الجارح من حيث الأصل الكلب لا يملك، فليست هناك يد وإنما له يد على المنفعة، فإذا اغتصبه حينئذ لا يكون هناك يعني ملك لصاحب اليد الأصلية، فيبقى الانتفاع للغاصب وليس للمقصود منه. والصحيح ما ذكرناه أنه يكون الصيد ملكا للمنصوب منه، أو عبدا أو غصب عبدا فصاد هذا العبد حصلت منه المنفعة، فإنه يكون ملكا للمنصوب منه وليس للغاصب منه. أو فرسا، وهكذا الفرس أنه اتفق به وانتفع فإنه يضمن. هذه المسألة تعرف بمنافع المقصود، ومنافع المقصود يمثل لها في الحيوانات ويمثل لها بالعقارات ويمثل لها لأن الحيوان إما إنسان آدمي أو غير الآدمي، فمثل لغير الآدمي بالجارحة، ومثل للآدمي بالعبد، ومثل لغير المنقول بالعقار وهو الدار، وهو الفرس بالنسبة للحيوان. فأصبح إما أن يكون حيوانا يملك منفعته، وإما أن يكون حيوانا يملك ذاته، وإما أن يكون آدميا. بالنسبة للمنافع الحيوانات إما أن تكون منفعة من حيوان لا يملك ذاته كالأسد والكلب لا يملك ذاته، ولكن يملك منفعته، وما علمت من الجوارح المكلبين فإنه يملك منفعة الصيد به، ولذلك الكلب لا يملك عينه، ولو أكلفه الغير لا يضمن قيمة الكلب كما ذكرنا، لأن الشرع أسقط المالية في الكلب. ففي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثمن الكلب سحر، فإذا اغتصب الحيوان يشمل الآدمي وغير الآدمي، فإن كان آدميا مثل له بالآدمي، وإن كان غير الآدمي إما أن يكون حيوانا يملك ذاته مثل له بالفرس، فالمنفعة تابعة للملكية الذات، أو يكون حيوانا يملك ذاته ومثل له بالجارح. فهذا كل التنزيل مراد به التقسيم ببيان التنظيف لأصل المسألة في ملكية المنافع.
فحصل من ذلك صيد فلمالكه،
فحصل بذلك صيد يعني من الفل أو العبد صاد له أو ركب الفرس وصاد عليه، ففي هذه الأحوال كلها المنافع تكون ملكا للمالك الأصلي للمنفعة أو المالك للرقبة على منافعها على التفصيل الذي ذكرناه.
قال رحمه الله وإن ضرب المصوب ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه ونجر الخشب ونشوه أو صار الحب زرعا أو البيضة فرخا والنوى غرسا رده وأرش نقصه ولا شيء للغاصب ويلزمه ضمان نقصه. قال رحمه الله وإن ضرب المصوب،
بالنسبة للغصب فيه ثلاث صور في الغصب، إما أن يرد المغصوب كاملا غير منقوص ولا زائد، وإما أن يرد المغصوب ناقصا، وإما أن يرد المغصوب زائدا. فهناك ثلاث صور، اغتصب شيئا فإما أن يرده كما هو دون زيادة أو نقص بحيث يكون الشيء المغصوب يتغير، أو يرده بنقص أو يرده بزيادة. وفي حال النقص وحال الزيادة إما أن يكون النقص والزيادة بفعل الغاصب أو يكون بغير فعله أو بمجموع أمرين، شيء بفعله وشيء بدون فعله ولا دخل له. وهذا كله قبل أن ندخل في التفصيل، المصنف رحمه الله ابتدأ بالنقص، فالمسائل هنا يقوم فيها الغاصب بالتصرف في الشيء المغصوب ويخرجه عن حاله ويحدث له بعض الأحيان يتصرف فيحدث النقص من وجه والزيادة من وجه، ويجعل حال المغصوب على الكمال يكون حال المغصوب في الأكمل، ولكن هناك نقص من جهة القيمة أو نقص من جهة الإتلاف حتى يصل إلى الأكمل. فكسر البيض نقص، وانتقال البيض إلى فرح هذا كمال، فهو نقص من وجه وكمال من وجه. كذلك أيضا يحدث الأمور كما يحدث الأمور الحسية يحدث الأمور معنوية، وذلك تعليم الصنعة، فيغتصب مثلا عبدا ويعلمه صنعة تكون في يده فهذا كمال، ثم يكون هناك نقص في قيمته، قد يعلمه شيئا ينتفع به فهو نقص من وجه وكمال من وجه. وخص الرقيق، لو خص الرقيق أو خص الدابة، وسيأتي حكم هذه المسألة، فإن الخصاء مثلا لو أخذ كبشا فخصاه، فإن رب الخصيتين في الكبش يطيب اللحم، ولذلك ضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين اللحم موضوعين، لأن هذا أطيب اللحم، ولكنه نقص في الخلقة، لأن هذا يذهب فحولة الكبش ولا ينتفع به بعد رجوعه إلى مالكه، ما يستطيع أن يضرب ولا يكون منه النقص. وبناء على ذلك هذه التصرفات يكون فيها النقص وتكون فيها الزيادة، وقد يتداخل النقص من وجه والزيادة من وجه، يتداخل النقص فيكون نقص من وجه والزيادة من وجه آخر. جميع هذه المسائل يفرع العلماء على ما تقدم من مسألة ضمان المغصوب، ضمانه باليد وضمانه بالجناية وضمانه بالمجمع الأمان، لكن التفصيل فيها يحتاج إلى وقت. إذن نقف إلى هذا إن شاء الله ونرجع إلى
هذا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، من زرع بلا إذن شريكه هل له أحكام الغاصب وذلك في الشق الذي لشريكه؟ أسألكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه المسألة أفتى فيها بعض أهل العلم رحمهم الله أنه إذا زرع في نصيب شريكه مكن الشريك من الزراعة في نصيبه عوضا، يقال له مثلا زرع لمدة 3 أشهر، يقال له إذا فرض تأخذ أنت أيضا أرضه وتزرع وتأخذ كما أخذ. وهذا إنما يتأتى في حال استواء الأرضين، كما لو كانت الأرض بينهما مناصفة وكانت القسمة قسمة مهايئة بين الشريكين وكل الأرضين بصفات واحدة، بحيث يكون هناك عدل بين الطرفين. وهناك وجه لبعض العلماء رحمه الله أنه ينزل الشريك منزلة الغصب ويعتبره بحكم الغاصب، فإذا زرع وحصد ضمن أجرة الأرض مدة زراعته. فعلى الوجه الأول يمكن المظلوم من أخذ حقه بالزراعة، وعلى الوجه الثاني يمكن لأخذ حقه عن طريق المعاوضة بالإجارة. والله تعالى
أسألكم الله. فضيلة الشيخ، قال الشارح رحمه الله في مسألة أرش النقص: وكذا كل عين مغصوبة على الغاصب بضمان نقصها إذا كان نقصا مستقرا، فما معنى قوله مستقرة؟ أسابقكم الله.
النقص ينقسم إلى صور، في بعض الأحيان يبقى ويؤثر في المالية ويؤثر في القيمة، وبعض الأحيان لا يبقى. مثلا لأنه أخذ العدل فمرض العدل ونقصت قيمته، ثم لما رده وقد شفه أخذ منه فرسا والفرس صحيح سوي، فمكث عند الغاصب 3 أشهر، في الشهر الأول مرض، هذا نقص لكنه غير مستقر، لأنه بعد الشهر الأول لما دخل في الشهر الثاني شفي فرجع إلى حالته، فهذا لا يضمن، لأن الحالة لا يكون مضمونا ولا يلزم بدفع النقص، لأنه عاد على حالته، والنقص الذي حدث عارض، فالعوارض التي لا تستقر ولا ليست في مؤثرة لا بالضمان العيان ولا بالضمان المنافع. والله تعالى
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، لو منع الغاصب المالك لأن يزرع أرضه فكيف يكون ضمان الغاصب؟ لأننا لا ندري لو زرع المالك هل ستخرج ثمرته أم تفسد؟ أسابقكم الله. لو منع الغاصب المالك أن يزرع أرضه فكيف يكون ضمان الغاصب؟ إذ أننا لا ندري لو زرع المالك هل ستخرج ثمرته أم تفسد؟
طبعا هذا ليس بوارد من وجود. أولا أنه إذا منعه من الزراعة فالقهر موجود وصفة القصد موجود من جهة الاعتداء على أموال الناس فيتحمل مسؤولية هذا الاعتداء. ثانيا قولك لأننا لا ندري هل يخرج الزرع أو لا، القاعدة في الشريعة أن الحكم للغالب. الأرض أرض زراعية والبذر موجود والزمان زمان زراعي، فما هو الغالب؟ الغالب أنه يخرج الزرع. ولذلك تقول قاعدة هذه فائدة استخدام القواعد تعملها من جهة أن الغالب المحقق والحكم للغالب والنادر لا حكم له. تقول الغالب أن الأرض تخرج زرعها فيضمن له ذلك ولا عبرة بالنادر لكون يحتمل أنها ما تخرج، بل نؤمن الغالب ونحكم بأنه ضامن في هذه الأرض هذه المدة، وعلى هذا يلزم بالضمان ولا يؤثر في ذلك ضعف الضمان. الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله قرر في كتابه النفيس قواعد الأحكام ومصالح الأنام قرر مسألة الظنون الضعيفة وقال إن الشريعة تبني على الظن الراجح، وأكثر مسائل الشريعة على الظنون الراجحة يعني غلبة الظن، والظنون الضعيفة والاحتمالات الضعيفة لا يلتفت إليها البتة حيث الأصل لا يلتفت إليها. يقول رحمه الله إذا لو ذهبنا نعلم مثل هذه الظنون الفاسدة من استقامة الشريعة، لأنه ما عهد هذه الظنون الفاسدة نقول يحتمل ما تخرج يحتمل تخرج، لو أننا أعملنا الاحتمال الضعيف لا بقي شيء. أنت حينما تسأل العالم عن مسألة وأنت في أعظم الأشياء الصلاة التي هي ركن الإسلام وعموده ويقف المسلم بين يدي ربه بالظنون لأنه يستقبل القبلة في غالب الظن، توجه إلى جهة القبلة هل وقاطع 100% أنه على جهة القبلة؟ ما في غالب الظن. وإذا جاء وتوضأ وهل وقع 100% أنه على وضوءه؟ وما دخله الشك ما خرج من شيء ولم يخرج. فالظنون الفاسدة ما يلتفت إليها. في الصيام لو جاء ورأى أثار مغيب الشمس هل يقطع 100% أنها غاضبة؟ ما يمكن، في بعض الأحيان لا يستطيع أن يقطع. فالشريعة تبني أحكامها الفتوى القضاء حينما تأتي لعالم وتسأل عن مسألة اجتهادية وأفتاك فالغالب صوابه وغلبة الظن حينما تراه إنسان يثق بدينه وعلمه وقد شهد له أهل العلم بأنه أهل هذا العلم الذي يفتي فيه في العقيدة أو في الحديث أو في الفقه والمسائل والأحكام، وفي تسأل في شيء بينك وبين الله عز وجل وكتعبد لله عز وجل قد يكون الشيء في الفروج، فيستحل الرجل وطأ زوجته بغلبة الظن ويقول له لا الطلاق ما وقع، يحتمل أنه وقع يحتمل أن الشيخ أخطأ، لكن هذه الظنون كلها لا يلتفت إليها ولا يرتد بها. والحكم في الشرع لغالب الظن أنه ما دام على علم وبصيرة، والله وصف أمثال هؤلاء فقال لكن الراسخون في العلم منهم المؤمنون فوصفهم برسوخ العلم وقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ورد إليهم لغلبة الظن بالصواب. ومن هنا كانت أحكام الشريعة أن تعبد الله سبحانه وتعالى بغلبة الظن. فإذا جئنا للحقوق وفصل الحقوق ومقاطع الحقوق بين الخصمين نصل هذا غالب الظن إن لم نكن على يقين وقطع، لأن الله تعبدنا بهذا الغالب وبهذا الغالب يمكننا أن نصل إلى حق كل ذي حق، فنأمر من أخذ الحق برده ونقول إن هذه الأرض ما دامت قد تهيئت الأسواب وهي صالحة للزرع فإنها تكون في حكم الأرض من زرعها. والله تعالى
فضيلة الشيخ يقول السائل في قول الحنفية رحمه الله إذا كانت الأرض معدة للزراعة ينتقل العقد إلى عقد مزارعة بين المالك والغاصب، ما هي صورة عقد المزارعة بينهما أفادكم الله؟
يقولون تنتقل المسألة من الغصب من صورة الاعتداء لأن ما رأى الغصب في العقارات إلى المزارعة، فنقول هذه الأرض في هذا المكان إذا دفعت بشخص لكي يزرعها كم يتفق أهل الأراضي في ذلك الموضع؟ مثال لو كانت الأرض قريبة من المدن وإذا أعطي الشخص لزراعتها يعطاها على أن له النفس ولصاحب الأرض نصفها، فتكون مشاطرة بين الطرفين، فيقال هذه الأرض تأخذ حكم الأراضي الموجودة حولها، ويكون نصف الزرع للمالك ونصف الزرع الذي يقصد النتاج لمن قام في الزراعة والغصب. هذا بالنسبة إذا كان يعني الأرض يزرع عليها في مكانها ومحلها بهذا القدر. بعض الأحيان يؤثر الشيء المزروع، فمثلا هناك مزارع يقع فيها عقد المزارع، لأن عقد المزارع يكون فيه العامل بالبذر يبذر الأرض ويقوم عليها ويستصلحها، ثم يشاركه صاحب الأرض في النتاج، فيكون صاحب الأرض قد قدم الأرض وقدم الماء الموجود فيها، ويكون صاحب العامل الذي هو المزارع يكون قد دخل بالبذر ودخل بالعمل، وهذا قد قدمناه وذكرناه حينما تعرضنا لمسألة المستقى والمظهر. الشراكة الآن بين العامل وبين رب الأرض، هنا الشراكة بين الغاصب وبين رب الأرض. في بعض الأحيان يكون التأثير بحسب الزرع المزروع في المنطقة التي فيها الأرض المغصوبة أو المأخوذة، إذا زرع فيها مثلا الشعير جرى القرف عند أهلها أن تكون ثلاثة أرباع للمالك وربع للعامل، نقول إذن للغاصب الربع ولمالك الأرض ثلاثة أرباع. لو زرعت ذرة وجرى العرف في ذلك الموضع أن الذرة الثلثان للعامل والثلث لرب الأرض، نقول الثلثان للغاصب والثلث لرب الأرض. يقاس على هذا، يحددون المزارعة وقدرها على حسب العرف، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، هم يرون كأنهم اشترطا ودخل العقد على هذا المبنى من العرف جاري بذلك، فننصف الطرفين نعطي هذا حقه بالعرف ونعطي مالك الأرض أيضا قدره من المزارعة بالعرف. والله تعالى
أسادكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: نحن نسكن في قرية تحيط بها الجبال، ولا يوجد مصلى للعيد إلا في وادي السيد، وقيل لنا إن الصلاة لا تصح في الوادي، فهل هذا صحيح؟ وهل نترك الوادي ونصلي في الجامع مع العلم أننا لا نخشى مداهمة سيد أو نحوه؟ أسابقكم الله.
أما في الحقيقة من حيث الأصل فالسنة الصلاة في البراز والصحراء، لكن لو صليتم في الوادي فالصلاة صحيحة، ولا أعرف أحد من أهل العلم يقول إن الصلاة داخل الوادي باطلة. الله يقول عنك رياض من غير ذي زرع، يعني نفس مكة التي هي قبلة المسلمين كلها في وادي، ما في أحد يقول إن الصلاة في الوادي باطلة. لكن هل نطلب السنة على وجه المعرف في أرواح الناس الخطر في الأزمنة التي يغلب على الظن فيها وجود المطر في المنطقة أو حول المنطقة التي هي مراوي الوادي، لأن الوادي مشكلة الوادي وهذا معروف بالاستقرار والتكبر وقلها الخبرة، ربما تكون مراوي الوادي على بعد 200 كيلو، فالذي يظهر منه لا يجوز تعريض أرواح الناس لمثل هذا. وأما إذا كان في زمان يغلب على الظن عدم وجود السيل ويغلب على الظن عدم وجود الضرر، فالأمر فيه أخف إن شاء الله، أما الصلاة إن شاء الله صحيحة. والله تعالى أعلم. الخير بعمانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.